أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. تحدثنا في الجلسة السابقة عن توضيح فكرة قاعدة أصالة الصحة والقدر المتيقن أيضا منها حسب كلام المصنف، والفارق بينها أو الفارقين، تحدثنا عن الفارقين أو الفوارق بينها وبين قاعدة الفراغ. في هذا اليوم نتحدث عن مدرك القاعدة، ما هو الدليل عليها؟ استدل المصنف هنا بدليلين اثنين. الدليل الأول أنه لو لم نقل بقاعدة أصالة الصحة سيلزم الهرج والمرج أو العسر والحرج، اختلال النظام، حياة الناس راح تتوقف، يعني الناس راح تتوقف حياتهم على اختلال النظام، وراح يستعرض يعني المصنف مجموعة من الأمثلة اللي توضح كيف أن عدم القول بأصالة الصحة سيؤدي إلى هذه النتيجة. قال: عمدة ما يمكن أن يستدل به على حجية القاعدة دليلان. الدليل الأول هو ما عبر عنه الشيخ الأنصاري بدليل العقل المستقل، بتقريب أنه لولا البناء على أصالة ما يصدر على صحة ما يصدر عن الغير من عمل لازم اختلال النظام. يعني إذا لم نقل بهذه القاعدة، وذلك لأن من العسير جدا العلم بصحة ما يصدر عن عموم الناس من عقود وإيقاعات وعبادات ومعاملات، حتى المعاملات بالمعنى الأعم، يعني مو لابد يكون مع طرفين بين شخصين، بالمعنى الأعم الشامل لمثل الطهارات. فلأن انتظام المعاش والمعاد يتوقف على البناء على صحة ما صدر عن الناس من أعمال، فمع عدم ترتيب آثار الصحة عليها ينتهي الأمر إلى الوقوع في الهرج، في الهرج والمرج أو العسر والحرج، وهما مادة الاختلال في النظام. زين، شنو الفرق بين الهرج والمرج وبين العسر والحرج؟ الحرج يقولها إذا إحنا ما راح نعتمد، ما راح يعني نعبر ولا راح نعتني بما وقع من الآخرين، يعني عقد زواج، وإحنا نقول والله ما دام ما ثبت عندنا صحته، أنا ما لسنا على علم بصحته، يقول شكل إحنا ما عندنا علم بالصحة، وبالتالي أستطيع أن أبني على أنه لم تحدث علقة زوجية. ويستطيع شخص آخر أنه يأتي ويتزوج بنفس المرأة، يصير هرج ومرج. هذا واحد يزوج واحدة على أساس أنها متزوجة، ويجي ذاك زوجها ويقول لا ماشي، ويجي بعد واحد ثالث هم بيعقد عليه نفس القضية، الثالث أيضا بيقول نفس الشيء، بيقول أنا ما ثبت عندي لا صحة العقد الأول ولا صحة العقد الثاني، وأيضا هو يعقد عليه، يصير هرج ومرج. هذا كذلك في البيع والشراء نفس الشيء، واحد يبيع سلعة ويجي ثاني يشتريها من نفس البائع الأول، ليش؟ من البائع الأول، مع أنه خاص إذا صحت البيع افترض أن انتقل إلى المشتري، لكن هذا يجي يشتري من البائع الأول، ليش؟ قال أنا ما ثبت عندي صحة البيع الأولى، ويجي الآن المشتريين اثنين أهم كل واحد منهم يقول هذه السلعة واش؟ سلعتي أنا، صار هرج ومرج يصير. أما العسر والحرج إذا نريد نحتاط، حيقول ليش هالشكل سوى هالشكل، نحتاط بدل ما نقول بدل أن نبني على فساد الأول سواء كان عبادة أو كان معاملة، خلونا نحتاط. وش معنى نحتاط؟ الآن يعني إذا بنحتاط النتيجة كيف سنعمل بالاحتياط؟ الحين واحد شرى هذه، الآن شرى مثلا سلعة معينة شراها، إذا نحتاط احنا ما نقدر نثبت لا انها ملك للاول ولا انها ملك للثاني، وبالتالي ما نستطيع ايضا نشتريها من الثاني، يمكن هي من ملك الاول، إنزين الحين هذه المرأة اللي هي طلقت مثلا، نريد نحتاط، يمكن الطلاق باطل، نريد نحتاط، المفروض ما تتزوج، الاحتمال ما زالت على ذمة الزوج،
الزواج.
فما تتزوج، شكل هذا صار عسر حرج على الناس. فإذا يقول إذا أنتم ما راح تعتنوا بما وقع سابقا، بيقول ما ثبت لدينا الصحة فما بنعتني به، صار هرج مرج. إذا تقول أنا أريد أحتاط، ما أن أنا أريد أقتحم، أريد أحتاط، صار عسر حرج، توقف حياة الناس. فلو أن مجرد عدم العلم بصحة زواج الغير مثلا يسوغ للآخرين البناء على عدم صحة الزواج، هذه نقطة، وأيضا وأن عدم العلم بصحة عقد البيع يسوغ للآخر البناء على عدم تملك المشتري للبيع، وبالتالي نروح هنا للبائع الأول، فإن ذلك إما أن ينتهي إلى التداخل في العقود، كان تزوج الرجل من زوجة الآخر وهو ما يقتضي الهرج والمرج، أو ينتهي إلى الوقوع في العسر والحرج لو كان البناء هو الاحتياط. فلو كان بيد أحد مال نعلم أنه تملكه بواسطة عقد البيع، يعني مو بحيازة أصلية مثلا، مو أنه مثلا سمك اصطاده من البحر، أو طير صاده مثلا من الهواء، مو هالشكل، وإنه ما شرعه، هذا شيء شاريه وليس بحيازة، تملكه بواسطة عقد البيع الذي لا نعلم بصحته، فإن البناء على عدم الصحة يقتضي عدم ترتيب الأثر، فمع الالتزام بالاحتياط شو راح يصير؟ تتعطل أكثر العقود والإيقاعات، لأن أكثر ما بأيدي الناس انتقل إليهم عبر معاملة مع آخرين، بالمعنى العام للمعاملة. يعني احنا الأموال، احنا مثلا هذا الكتاب عندنا، احنا مسوينه لو شارينه، أو هدية جاية لنا، حتى هدية، هل الهدية كانت جامعة للشراط أو غير جامعة للشراط؟ حتى تقول إباحة، إنه ما بيده مباح له، بنسأل احنا كيف أباحة، على أي أساس فلان أباحة؟ إذ لا يسعنا بعد البناء على عدم الصحة شراء المال المملوك بواسطة البيع المجهول الصحة، يعني هذا تملكه بواسطة بيع وهذا البيع مجهول الصحة، فإذا بنينا على عدم صحة البيع السابق أو على الاحتياط فيه، صارت مشكلة اختلال النظام. ولا يصح لنا أن نستأجره أيضا، أن احتمال هذا الآن الذي الآن هو بيدي ليس مالكا، ولا اقتراضه ولا قبوله هبة أو مهرا أو جعالة أو إمساكه للمضاربة به أو المزارعة، وهكذا. كل المسائل هذه متوقفة على الحكم بصحة التملك السابق إلى هذه العين أو هذا الثمن. إذا ما تقدر تحكم بأن السابق تملكها بطريق صحيح، ما راح تقدر تستأجر منه ولا تأخذ منه هبة ولا تأخذ منه مهر تقبله كمهر ولا جعالة ولا غير ذلك، كل هذا بتتوقف. شنو الفكرة فيها؟ ليش؟ يقول لأن أكثر اللي في أيدي الناس حاليا، قلنا إحنا ليس من الحيازة المباشرة من الطبيعة، وإنما من أين؟ فلأن أكثر الأموال التي بيد الناس كان تملكها بواسطة العقود، وهذه العقود مجهولة الصحة، إحنا بعد مو حاضرين فيها وسمعنا كيف أو ندري كيف تم إجراء العقد، نحن غائبون أو كنا غائبين عن العقد. فهذا يقتضي بناء على الاحتياط تعطل أكثر العقود والإيقاعات التي تكون مترتبة عليها، وذلك ما يلزم منه العسر والحرج. إنزين أيضا عندك أمثلة أخرى، يقولنا خلينا نجيب لكم أمثلة أخرى حتى نريد نأكد أن حياة الناس تتوقف. يقول أيضا الآن الطهارة والنجاسة، ندري أنه إجمالا في نجاسات تصير، إجمالا عندنا علم إجمالي موجود، الآن في بيت الآن ما تقع نجاسة فيه على الأرض، ما من طفل ما من كذا أمور ثانية، نجس الأرض. إذا هل حصل تطهير شرعي لها لهذا المكان أو لم يحصل تطهير شرعي؟ إذا إحنا أيضا بنقول ما عندنا دليل وما راح نتمسك بأصالة الصحة، فبنقول ما زال المكان واش متنجسا. وكذلك فإننا نعلم بأن ثمة الكثير من الأماكن والأشياء قد ساورت النجاسة، ونعلم بأن ثمة من تصدى لتطهيرها، إلا أننا لا نعلم بالتزامهم ضوابط التطهير المعتبرة. فلو كان البناء هو الحكم بعدم الصحة في ظرف الشك للازم الوقوع في العسر والحرج. زين، سؤال طبعا الآن، هذا من العلم الإجمالي المنجز أو غير المنجز؟ الآن هذا الكلام عن طهارة ونجاسة، هذا ليش منجز؟ هذا العلم الإجمالي
ما عندنا لو ما يخالف ما نقول أنه غير منجز باعتبار
أن الشبهة غير محصورة. أحسنت، هذا المنصف اللي بقوله بعدين، هذه الشبهة غير محصورة. والله أنا أدري أن في بيوت الناس، أدري أن في بيوت الناس في نجاسة، في بيوت الناس في نجاسة، إيش دخلنا أنا في بيوت الناس في نجاسة؟ أنا ما لي شغل في بيوت الناس في نجاسة. أنا هل عندي علم أن هذا المجلس تنجس؟ ما عندي علم في هذا المجلس، أما في بيوت الناس أنا ما بدخل كل بيوت الناس، أنا الأماكن اللي أدخلها كلها ثلاث أربع بيوت.
لكن لو علمت إجمالاً أن اللي هو الموقع هذا نجس إجمالاً،
ما بصير في عسر وحرج، لأنهم موارد الابتلاء الواحد يبتلى بها ويدري أنها تنجست ولا يعرف كيف تم تطهيرها، محدودة محصورة. يعني مثلا اللي في بيتكم يعني في بيت اي واحد مقصود، يعني اللي في بيتنا وعلمنا تنجس، ادخل انا طهرته صحيح. بيت فلان مثلا اعلم منه كيف يطهره، بيت فلان اصلا انا ما ادري عنه تنجس المكان لما تنجس المكان، ايش دخل يعني؟ في هذا المثال بيجي بعدنا بيقول هذا بالنسبة للطهارة والنجاسة، لأن شبهة غير محصورة، أصلاً شبهة مو منجزة من الأساس، مو مسوي يعني. ما عندي علم يعني منجز بالنسبة لي، ما عندي.
هو تجرى قاعدة كل شيء طاهر،
إلا أنه ليش نجري أصالة الطهارة هناك لعدم تنجيز العلم الإجمالي؟ لو كان العلم الإجمالي منجزاً ما نقدر نتمثل بأصالة الطهارة. وهكذا الحال فيما يرتبط بالتذكية. زين، التذكية خلنا فكرة فهمناها، التذكية بتقول أنا هذا اللي ذبح الخروف هذا الدجاجة أو كذا ذبحها وفق الطريقة الشرعية أو لا، تحكم على أنه واش؟ إذا تبني أن تذكيته صحيحة هذا أهلا بناصرنا. إذا تقول لا أنا أحفاظ، هذا ما بتأكد من عند الناس. وفيما يرتبط بقضاء الولي، طبعا ما بتكبر الناس، يعني حتى لما تروح بيتهم، ما تروح بيت فلان او فلان يذبح لك او كذا، لازم تقول لازم انا بنفسي اشوفهم كيف يذبحون، كيف يذبح هذا حتى احكم انه ذبيحته صحيحه. يعني ما تاكل شيء لما انت تكون مشرف على الذبيحه او تعرف من هو الذابح وتعرف تفاصيل الامور عادي. الفقرة الثانية مثال آخر، وفيما يرتبط بقضاء الولي عن أبيه صلواته وصومه. يعني يقول إحنا لازم نحكم على أنه الولي، يعني الولد الأكبر، أنه لما قضى عن أبيه الصلاة والصوم كان نحكم بأنه صحيح. إذا لو ما حكمنا أنه صحيح، وش بصير؟ زي ما خلينا نقول ان الولد، انا لو حكمنا ان الولد الاكبر، لو حكمنا جزمنا بعد مشكله، يعني جزمنا ان هذا الولد الاكبر او الولد الاكبر لم يقم بالصلاه والصيام عن ابيه، وش بصير؟ انا وش دخلني هنا؟ وإذا أنا الولد الأكبر، إذا أنا الولد الأكبر يعني حتى أنا طبعا لو كانت قضية مرتبطة بعائلة أخرى فهذا أصلا مو تكليفي أنا من الأساس. إذا لا بنتكلم عن عائلتنا وأنا الولد الأكبر، فالمفروض أن هذا بعد مو في فعل الغير، أنا في فعل وش؟ نفسي يعني، يعني أنا الولد الأكبر. وإذا لا أنا الولد الأصغر وقاعد أتكلم هل أخوي الأكبر صلى عن أبوي صلاة صحيحة وما صلى صلاة صحيحة؟ زين لو حكمنا أنه أخوي الكبير ما صلى عن أبوي صلاة صحيحة، هل بيصير عليه تكليف أنا؟ إذا ما بس على تكليف عجل المشكلة، يعني إن كانوا بعائلة من عائلة أخرى إحنا ما نشغل فيهم، خارج أصلا عن تكليفنا. إذا هو في إذا هو أنا مرتبطة بي أنا الولد الأكبر، فهذا ليس عن فعل الغير، إحنا نتكلم عن أصالة الصحة في فعل الغير. وإذا أنا كنت صغير وأخوي الكبير، لو علمنا أن أخي الكبير لم يصلي، علمناها هو بعد مو قال مو مس يعني أصالة، هو قال أنا ما راح اصلي عن ابيكم، ما بصلي انا، بيصير واجب علينا احنا نصلي؟ اذا تقولون بيصير واجب عليك تصلي، بيصير هنا يعني في فائده مترتبه. اما بتقولي لا اصلا صلى الاخ الاكبر او ما صلى الاخ الاكبر، يعني الابن الاكبر للميت، يعني صلى او لم يصلي، انت ما راح يجب عليك شيء، عشان انا على كل حال ما المساله ما بتاثر علي، تاثر علي في شنو؟ ما تأثر علي. إذا لا ما أثرت، ثاني شيء حتى لو أثرت مو واضح فيها عسر وحرج، يعني حتى لو قلنا الصغير سيجب عليه، لو قلنا أن الصغير سيجب عليه أن يقضي عن أبيه، لو قلنا هالشكل الفكرة هذه، شنو عسر وحرج؟ ممكن أبوه عليه يومين أو شهر أو شهرين، ما في عسر. إحنا نتكلم عن توقف حياة الناس، الناس كلها بتتوقف حياتها. أما هذا الآن اللي مثلاً على أبوهم صلاة شهر أبوهم كان مثلاً مريض وكذا ما صلى، في حالة المرض وكذا ما صلى، والآن يجب عليهم قضاء شهر. اللي يا الولد الكبير بصلي أو هم بتقاسموها، أو قول الولد الصغير في مثالنا يعني، فما في عسر وحرج واختلال نظام والدنيا بتوقف ما في شيء، مو واضح يعني في المثال هذا قضاء الولي عن أبيه مو واضح الوجه فيها، يعني كيف الاستدلال به مو واضح عندي. تأملوا فيه يمكن تشوفوا شيء يعني غير اللي ذكرناه. وفيما يرتبط بالوقوفات والوصايا والمواريث، الوقوفات عن وش؟ يعني تعال الآن هذا تم الوقف أو ما تم الوقف؟ مثال هذا، هل تم الوقف الآن لما فلان أوقف الأرض مثلاً أو أوقف البناء أو أوقف هذا البيت؟ هل الوقف تم بطريقة صحيحة وبالتالي الآن حصل وقف ولا يباع هذا المكان ولا يشترى ولا يتوارث؟ أو نقول لا، ما دام لا نعلم فنحكم على أن الوقف صيغة الوقف لم تكن صحيحة، وبالتالي يجون الأولاد وهم يقولون هذا إرث من أبينا لأنه الوقف باطل كان، ويأخذونه ويتقاسمونه ويبيعونه، هذا بيتأثر على الوقف. الوصايا أيضا، الوصايا إحنا ما يقول لما الشخص اللي قبل ما يموت أو عند الموت يوصي، هذا شيء فلان يعطي فلان، هذا شيء فلان يعطي فلان، إحنا نجي نقول أصلا هذا الآن هذا الشيء الآن هذا من وين تملكه الميت؟ بالشراء. وإذا إحنا ما صححنا شراء الميت ولا صححنا ملكية الميت، كيف بنعطي هذا الشيء إلى الموصى له؟ بنقول هو أصلاً الميت ما ثبتنا ملكيته إلى شيء في حياته حتى نعمل بالوصية بعد وفاته، بتوقف الوصية. الموارث نفس الشيء، أهم أوضح. لما يجون الورثة يجون يقولون تعال الحين هذا الفلوس أبونا تركها، لكنه الآن أبونا يعني تملكها عن طريق شرعي أو غير شرعي، طريق صحيح أو غير صحيح. إذا ما ثبتنا أن الملكية للميت المورث، ما راح نقدر نقسمه على الورثة، والفلوس بتضل هالشكل، الفلوس بتضل هالشكل، لا إحنا عاطينه الورثة ولا إحنا عاطينه ماش غير الورثة، بقوه هالشكل على بوقفة الحياة. لا الفلوس عاطينها الميت خو بعد مات، لا احنا قادرين نعطي الورثة، لا احنا قادرين نصدق، لا احنا قادرين. فإن الورثة مثلا لا حق لهم في تملك ما يتركه المورث بعد علمهم بأنه تملك بواسطة العقود والإيقاعات المجهولة الصحة. ليش قاعد يقول هالشكل؟ أكد يقول حتى يكون في محل كلامنا، لا تجيب لي شيء احنا نقول نعلم بصحته، احنا كنا حاضرين لما عقد، لما كنا اذا كنا حاضرين وندري كيف عقد، هذا بيخرج عن محل كلام. احنا نتكلم عن أصالة الصحة مع شيء احنا نجهل كيف وقع، ولا تجيب شيء ندري انه ان الميت هو هو مثلا حازه، مثلا كان مثلا من حاز الملك وهو راح البحر وصاد السمك وجابه، خروج عن محل كلامنا. وليس لهم ايضا توريث زوجاتهم لعدم العلم بصحه زواجه منهن، يعني حتى الزوجه ما بتقدر ترث لانه ما ندري اصلا هو زواج الميت بالزوجه هذه العقد صحيح او غير صحيح، فلا نعلم انها فعلا شرعا زوجته يعني قبل وفاتها وليست كذلك. كما ان عليهم توريث مطلقاته، المطلقات ايضا علينا اذا 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 ثبتنا اذا كنا نعلم بصحه الزواج وشككنا في بطلان الطلاق سنستصحب ايش؟ نستصحب ايش؟ الزوجيه. نعلم بصح لو علمنا بصحه الزواج وشككنا في صحه الطلاق ولم نبني على صحه الطلاق سنستصحب ايش؟ الزوجيه. فالمطلقات احنا نورثهم. كما أن عليهم توريث مطلقاته إذا علموا بصحة زواجه منهن وجهلوا صحة الطلاق. وليس لهم إنفاذ وصايا لعدم العلم بتملكه للمال الموصى به، ولا يصح ترتيب الأثر على الوقوفات المجهولة الصحة، إما من جهة الشك بصحة إيقاعها، إنه نفس طريقة إيقاع الوقف نجهل صحته، او الشك في تملكه للموقوفات، يعني من الاساس يعني تاره الشك في الواقع، يعني في الوقف تاره تشك هل صيغه الوقف كانت شرعيه او غير شرعيه، وتاره تشك واصلا هذا الشيء من اين تملكه وكيف تملكه حتى بعد ذلك هو ايش يوقفه. والان مثلا هو اشترى الارض وبعد ذلك اوقفها، خلينا نصحح دخول الارض الى ملكه بالشراء حتى بعد ذلك وقفه، لأن إذا ما قلنا أنه تملك الأرض سيصبح ماذا؟ وقف ما لا يملك، ما يصح للإنسان أن يوقف ما لا يملك. يقول فهذه أمثلة متعددة جابها المصنف جزاه الله خيرا، يريد يبين كلام الشيخ الأنصاري بأنه إذا ما نقول بأصالة الصحة بتتوقف حياة الناس. ثم الشيخ الأعظم الأنصاري أيد ذلك بما ورد في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي أو في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ يسأل هذا، وأنا أشوف الكتاب الآن في يد الشيخ، سماعة الشيخ، هل يجوز لي أن أشهد، أن أروح أشهد أن الكتاب إلى فلان؟ قال: نعم. الإمام يقول: نعم. قال الرجل، أنا رجل عن قاعد يعترض: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. أنا اللي أقدر أشهد أقول أنه إيش؟ أنه في يده، أنا رأيته في يد فلان، لكن ما أشهد أنه له، يمكن لغيره، يمكن هذه إباحة، يمكن غاصب، يمكن استعارة. احنا نقول فهذا اشكال من اشكال الراوي الرجل. فقال ابو عبد الله، يعني الامام عليه السلام يريد يحل الاشكال في ذهن الراوي في ذهن السائل، قال: فيحل الشراء منه. سؤال: هل تقدر تشتري منه؟ شنو قال الرجال؟ قال: نعم اقدر اشتري منه. فقال ابو عبد الله: فلعله لغيره. أنت تقول قبل شوي احتمال أنه يكون استعارة، احتمال يكون إباحة، احتمال يكون مغصوب، احتمال يكون مسروق، ما أقدر أشهد أنه له، وحين تقول أقدر أشتريه احتمال نفس الاحتمالات يقول المفروض ما تشتري من عنده، لأن نفس الاحتمالات، الاحتمالات اللي خلتك ما تشهل انه هو له يفترض ايضا تخليك ما تشتري منه، يعني الاخوان المفروض ما تشتري منه اذا كانت هو هي واش له. فيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي؟ يعني لما تشتري من عنده تقول هذا شيء لي وتحلف عليه أيضا، يعني لو طلب منك تحف تحلف تقول والله هذا شيء لي، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. يعني أنت إذا ما تقبل تثبيت ملكية من أخذته منه، كيف بعد تجي تقول أنا أقدر أشتري منه، أقدر أشتري منه وأقول بعد ذلك أنه ملكي وأحلف أيضا على ذلك، أحلف على ذلك يريد بين أنه إيش يعني التمسك بالاعتقاد بالملكية إلى درجة أنه الإنسان يقسم بالله عز وجل على الملكية، كيف كده؟ إذا من أخذت منه تقول ما أقدر أثبت، وأنت تقول أنا أقدر أثبت ملكيتي. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم من المسلمين سوقون. فهذه الرواية التي يستدل بها على حجية قاعدة يد المسلم، طبعا الرواية وين يجيبونها؟ في قاعدة اليد. أفاد فيها الإمام عليه السلام في مقام رفع الاستيحاش عن جواز الشهادة على الملك لمجرد اليد، لأن الراوي شنو قال؟ قال أنا ما كيف بمجرد الملك أشهد على الملك، قال من اليد أستدل على الملك، كيف؟ السائل كان مستوحش يقول كيف أنتقل من اليد إلى الملك؟ هذه المشكلة، هذه القضية. شنو قال الإمام؟ لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقون. وما أفاده عليه السلام يدل على حجية البناء على أصالة الصحة في عمل المسلمين في ظرف الشك، وذلك لوحدة المناط، نفس الفكرة. إذ لو لم يكون البناء هو حمل عمل الغير على الصحة لما قام للمسلمين سوقون. طبعا إحنا اللي نتكلم فيه أهم وأوسع من سوق المسلمين، أهم وأوسع من سوق المسلمين، قاعدين نتكلم عن الحياة كلها، عبادات الناس، معاملاتهم بالمعنى العام كلها بتتأثر. بل إن لزوم الاختلال للنظام عند عدم البناء على قاعدة الصحة أكثر وضوحا من لزومه عند عدم البناء على حجية قاعدة اليد. لذلك تكون دلالة ما أفاده الإمام عليه السلام على حجية قاعدة الصحة بالأولوية القطعية. يعني لو سأل، لو احتج إنسان قال هذه الرواية تدل على حجية اليد ولا تدل على أصالة الصحة، نقول تعليل الإمام الذي ذكره موجود في أصالة الصحة بدرجة أكبر. ثم أفاد شيخ الأعظم الأنصاري أن ما أفاده الإمام عليه السلام ظاهر في نفسه، بأن كل شيء يكون عدم الالتزام به مستوجبا للإخلال فهو حق، ذلك لأن ظاهر كلامه عليه السلام أن اختلال النظام باطل، والمستلزم أو قول الموجب لوقوع الباطل باطل، فنقيضه حق. يعني إذا احنا نقول اختلال معيشة الناس باطلة، فكل ما يوجب اختلال معيشة الناس سيكون هو ماذا؟ باطلا. فشنو الحق؟ نقيض الباطل. إذا كان عدم التصحيح باطل فإذا التصحيح هو هذا هو الفكرة. ثم إن شيخ الأنصاري الفقرة اللي بعدها أيد ما أفاده بما ورد في نفي الحرج وبما ورد من التوسعة في الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، يعني تأييد الفكرة بهذه تلك الروايات. أما التعليق على هذا الوجه، أرجو مراجعة كلام السيد الخوي أو السيد السيستاني في الصفحات اللي أنا أرسلت إليكم، أرسلني طبعا في تقرير بحث السيد، ذكر جواب السيد الخوي وأيضا دعامه السيد السيستاني دعم جواب السيد أخوي، أرجو مراجعته لأن بكرة نريد نرى أنه هل الحق مع الشيخ الأنصاري والحق مع السيد أخوي والسيد السيستاني لهم ما قبلوا دليل الشيخ الأنصاري. يعني خلاصة أريد أقول لكم الآن، السيد أخوي لم يقبل الدليل، السيد السيستاني أيضا لم يقبل الدليل. الفكرة الآن اللي هنا ذكرها الشيخ البحراني هنا في مأخوذة من السيد أخوي. فراجعوا كلام مثلا السيد السيستاني في تقرير بحثه، ورح غدا نتكلم ونسمع منكم في البداية شنو رأيكم في التقرير المنسوب إلى السيد السيستاني. لا ما ضل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.